الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. والمؤلف رحمه الله عليه أورد الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين، وإن كان الحديث الصحيحين فيه تأخير كلمة وأنا حائض، فيه تأخير نعم جملة وأنا حائض، غير أنه ها هنا قدم هذه الجملة وأنا حائض على قوله فيقرأ القرآن. قلناه في الصحيحين فيه تأخير لهذه الجملة وأنا حائض فيقرأ القرآن وأنا حائض. لكن على كل تترك رواية المصنف على ما أورده، لكن من باب التنبيه، وإلا نقرأ على ما أورده المؤلف رحمة الله عليه. والمؤدى واحد من حيث المعنى واحد، وأنا حائض فيقرأ القرآن أو فيقرأ القرآن وأنا حائض، فالمعنى واحد. سبق أن تكلمنا على جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث في الدرس الماضي. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري. عرفنا معنى الاتكاء في هذا الموضع، وش المراد به؟ ها، الاضطجاع، اضطجع ووضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها كما جاء ذلك في رواية البخاري. فليس المراد بالاتكاء هو الميلان في حال الجلوس، إما إلى الجهة اليمنى أو إلى الجهة اليسرى. كان يتكئ في حجري، وعرفنا أن هذا مما يدل على مشروعية مثل هذا الفعل، وأن الأمر باعتزال المرأة الحائض إنما هو في الجماع، وليس المراد الابتعاد عنها في كل شيء على ما سبق ذكره وإيضاحه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. عرفنا أن هذا يدل على مشروعية قراءة القرآن في حجر والشخص متكئ في حجر الحائض، فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يدل على مشروعية أيضا قراءة القرآن بقرب نجاسة من النجاسات، فإن الحائض كما هو معلوم يخرج منها دم الحيض وهو من نجاسات. وعرفنا الفرق بين قراءة القرآن بقرب نجاسة وبين قراءة القرآن في أماكن النجاسة، وأن قراءة القرآن في أماكن النجاسة مما يمنع كالكنف أو ما يسميه الناس بالحمامات، وأما قراءة القرآن بجوار نجاسة فعرفنا أن هذا في مكان طاهر لكن فيه نجاسة كبول صبي أو نحو ذلك، فإن هذا مما لا يمنع على ما سبق إضافة. إذا كان إنسان في غرفة طاهرة بال صبي في تلك الغرفة فلا يقال للشخص لا تقرأ القرآن فيها أو بجوار أو بقرب ذلك البول، إن بال بقرب الجالس، فإن هذا مما لا يمنع منه على ما سبق إضافة في الدرس الماضي. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. عرفنا أن هنالك من استدل بهذا الحديث على أن الحائض تمس لها أن تمس المسقط، وعرفنا أن هذا الاستدلال فيه ما فيه من البعد، فلما قلنا أن هذا الاستدلال فيه ما فيه من البعد، وش السبب الآن؟ أين قارئ القرآن لا يدخل في مسمى المصحف لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، والنهي الذي ورد إنما هو في شأن المصحف، لا يمس المصحف إلا طاهر، لا تمس المصحف إلا وأنت على طهر، إلى غير ذلك من الألفاظ. لكن نحتج بهذا الحديث على مسألة، فيحتج به على مسألة وهي نعم جواز أن يمس نعم ما يحفظ القرآن، أن الشيء الذي يحفظ القرآن يجوز أن يمس، تمس الحائض ويمس الجنب كقارئ القرآن. وهكذا في هذه الأزمان هذه الآلة كما عرفنا الحديثة التي يخزن فيها القرآن، إما القرآن المقروء أو القرآن المكتوب أو المقروء والمكتوب معا، مثل الذواكر كما عرفنا التي فيها ذلك، وهكذا الجوالات، وهكذا الأشرطة التي فيها القرآن. فيجوز لي المحدث كما عرفنا الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر أن يمس هذه الأشياء، فإنها لا تدخل في مسمى المصحف لا لغة ولا شرعا، وإنما هي محفوظة، القرآن محفوظ فيها كما أنه محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم، فالقرآن محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم، وهو محفوظ أيضا في هذه الأجهزة. ويظهر بالإظهار كالقرآن الذي في جوف الذين أوتوا العلم، يظهر بالإظهار إما قراءة وإما كتابة، يظهر الشخص ما في صدره إما قراءة وإما كتابة، وهكذا ما في الجوالات قد يظهر القرآن المحفوظ فيها بتشغيل الصوت أو بإظهار المكتوب. فهذه الجوالات لا تدخل في مسمى المصحف لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. فمن قال بأن المحدث لا يمس المصحف لا تدخل هذه الجوالات، نعم لا تدخل هذه الجوالات في هذا المعنى، فللمحدث أن يمس هذه الجوالات على ما سبق ذكره وإيضاحه. قلنا في قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، يدل على أمر ذكرناه ونبهنا عليه في الدرس الماضي، فما هو؟ قراءة النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن وهو مضطجع، نعم جواز تشغيل القرآن من نعم في سماعة السيارة المنهبطة، جواز تشغيل القرآن وإخراج صوت القارئ من سماعات السيارة المنهبطة. وهناك من منع من ذلك من أهل العلم، من منع؟ نعم العلامة ابن عثيمين رحمه الله عليه في لقاء الباب المفتوح، فإنه منع من ذلك، لكن قلنا الأظهر أن ذلك يجوز، يجوز أن يسمع الشخص القرآن من موضع منخفض، كسماع عائشة رضي الله عنها لقراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مضطجع في حجرها فتسمع من موضع منخفض. هذا الذي يظهر صحته في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هناك من أهل العلم من استدل بهذا الحديث في العلامة ابن دقيق العيد على أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، على أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، وأخذ هذا من توهم عائشة رضي الله عنها امتناع القراءة في حجر الحائض، فلما شاهدت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام زال عنها هذا الأمر، فعائشة رضي الله عنها توهمت أن الشخص لا يقرأ في حجر الحائض، القرآن، فلما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام زال عنها هذا التوهم، ولهذا روت هذا الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في عجلي وأنا حائض يقرأ القرآن، فأزالت هذا التوهم بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا إذا كان يعني ما حصل هذا التوهم لعائشة رضي الله عنها إلا وهي تعتقد أن الحائض ممنوع من قراءة القرآن، بل كان عندها توهم أشد من هذا، عندها توهم أشد من هذا، وهو أنه لا يشرع أن يقرأ القرآن، أن يقرأ الشخص القرآن وهو في حجر الحائض، ولا يدخل لها هذا التوهم إلا إذا كان من المقرر عندها أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن. لكن لو كان المقرر عندها أن الحائض لها أن تقرأ القرآن، يدخل هذا التوهم يدخل هذا التوهم في نفسها؟ ما يدخل هذا التوهم في نفسها، لأنه قد تقرر عندها ما هو أشد، نعم قد تقرر عندها ما هو أشد، وهو أن الحائض تقرأ القرآن. فإذا كان هذا هو المقرر في نفسها أن الحائض تقرأ القرآن، فلم يدخل في نفسها التوهم في القضية الأخرى، وهي قراءة الغير في حال اتجاعه في حجر الحائض. فحصول هذا التوهم يدل على أنه أن الذي كان في نفسها أن الحائض لا تقرأ القرآن. وهذه المسألة حصل فيها النزاع بين العلماء ما يتعلق بقراءة الحائض للقرآن، وهكذا ما يتعلق بقراءة الجنب. والخلاف في مسألة الحائض أوسع من مسألة الجنب، فالحائض حصل النزاع بين العلماء هل لها أن تقرأ القرآن أو ليس لها أن تقرأ. فهناك من أهل العلم من أجاز لها القراءة كالإمام مالك رحمة الله عليه والإمام أحمد والشافعي في إحدى، نعم الإمام أحمد في إحدى الروايتين والإمام الشافعي في أحد القولين. فهؤلاء ذهبوا إلى أن الحائض لها أن تقرأ القرآن، مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وإذا قلنا في إحدى الروايتين فيكون له رواية أخرى بالمنع، والإمام الشافعي في أحد القولين وله قول آخر بالمنع، وأكثر من مضى على المنع، أكثر من مضى من أهل العلم على المنع. فهذا في مسألة، هذا النزاع في مسألة الحائض. أما في مسألة الجنب فأكثر العلماء على المنع، والنزاع خفيف في قضية الجنب. يعني هؤلاء الذين أجازوا في مسألة الحائض منعوا في مسألة الجنب. يعني الإمام مالك يجيز القراءة للحائض ويمنع في الجنب، الإمام أحمد له رواية في الجواز في قضية الحائض لكنه في الجنب يمنع، وهكذا الإمام الشافعي، وأكثر من تقدم من أهل العلم على المنع. غير أن الإمام مالك رحمة الله عليه يرخص في الشيء اليسير، في القراءة اليسيرة من باب التعويض، من باب التعويض. وأبو حنيفة يرخص في قراءة بعض آية، لا يرى أن تقرأ آية كاملة ولكن بعض آية. فقضية الجنب عندهم أشد من قضية الحائض، قضية الجنب أشد من قضية الحائض، باعتبار أن المرأة الحائض لا تستطيع أن ترفع حدثها، المرأة الحائض لا تستطيع أن ترفع حدثها بعكس الجنب. الجنب يستطيع أن يرفع حدثه بالاغتسال وأن يقرأ ما شاء بعد اغتساله، أما المرأة الحائض فلا يمكن أن ترفع حدثها. لكن إذا انقطع الحيض ورأت الطهر قبل أن تغتسل، وش يكون حكمها؟ حكم الجنب، لأن في هذا الوقت تستطيع أن ترفع حدثها. إذا انقطع دم الحيض ورأت الطهر فقبل أن تغتسل في هذا الموطن حكم حكم الجنوب لأنها تستطيع أن ترفع حدثها. لكن قبل ذلك في أثناء جريان الدم فإنها لا تستطيع أن ترفع حدثها، وربما طال بها الحيض، ربما تحيض حيضا كثيرا، تحيض 10 أيام أو تحيض أو يبلغ حيضها إلى 15 يوما. فإذا ما تركت القرآن وقراءة القرآن في هذه الفترة مع طولها ربما نسيت المحفوظ، ربما نسيت المحفوظ لتحفظه من كلام الله عز وجل. إذا كان يأتيها الحيض في كل شهر مثلا بهذا المقدار في كل شهر، وهي تترك مراجعة القرآن خلال هذه الأيام الكثيرة ربما نسيت، والقرآن يحتاج إلى تعاهد مستمر. فشأن الحائض ليس كشأن الجنوب، فلهذا تساهل كثير من العلماء في مسألة الحائض وشددوا في مسألة الجنوب. والأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في المنع أحاديث لا تثبت، الأحاديث الصريحة الواردة في المنع أحاديث لا تثبت. من أشهر حديث عبد الله بن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، جاء في السنن أو في بعض السنن، وحديث لا يثبت من طريق إسماعيل العياش وهو ضعيف في غير أهل بلده. والحديث معل ونعم باتفاق علماء الحديث، حديث معل باتفاق علماء الحديث لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في مسألة الجنوب، جاءت آثار عن الصحابة في مسألة الجنوب، وثبت عن بعض الصحابة المنع من قراءة الجنوب للقرآن. فثبت هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يقرأ الجنوب القرآن، لا يقرأ الجنوب القرآن. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يقرأ الجنوب القرآن. وثبت أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره أن رجلا كان يقرأه عبد الله بن مسعود، بن مسعود كان يقرأ رجلا القرآن، فذهب ابن مسعود وبان فانكف الرجل، فقال له عبد الله بن مسعود ولما؟ فقال إنك ذهبت وبلت. فقال له عبد الله بن مسعود إني لم أكن جنوبا. فدل هذا على أن المقرر في نفس عبد الله بن مسعود أن الجنوب لا يقرأ القرآن. واستنكر عن هذا الرجل في مسألة الحدث الأصغر، إنما ذهب وبان رضي الله عنه. فلما امتنع ذلك الرجل استنكر علي عبد الله بن مسعود وقال إني لم أكن جنوبا، يعني الجنوب هو الذي يمتنع من قراءة القرآن، أما غير الجنوب فإنه لا يمتنع. وجاء آثر أيضا عن علي رضي الله عنه رواه الدارقطني في سننه أنه قال وأما الجنب قال فلا ولا حرفا، يعني اقرأ القرآن على أي حال إلا إذا كنت جنوبا فلا ولا آية أو بنحو هذا، رواه الدارقطني في سننه وقال صحيح عن علي، هكذا يقول الدارقطني رحمة الله عليه، يقول صحيح عن علي. وفي تصحيحه شيء من التأمل، في نعم تصحيح شيء من التأمل، فإنه من طريق أبي الغريب عبيد الله ابن خليفة. ذكره ابن حبان في ثقاته، وتكلم عليه أبو حاتم الرازي بكلام يشعر بالطعن الشديد، فإنه قال هو من من نظراء أصبغ ابن من نظراء أصبغ ابن نباتة، وهذا من المتروكين، فجعله من نظراء رجل من المتروكين، يقول هو من نظراء هذا، فجعله من نظراء رجل من المتروكين، وهذا يدل على أن هذا الرجل فيه جرح شديد. قال تكلموا فيه لما سئل عنه، قال تكلموا فيه وهو من نظراء أصبغ ابن نباتة، وأصبغ هذا من المتروكين، فإذا كان من نظراء مثل هذا المتروك فيكون في الجرح فيه من قبيل الجرح الشديد. ففي النفس شيء من النظر في ثبوت هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، وإن كنا قد ذكرناه فيما مضى وذكرنا تصحيح الدارقطني له، لكن بعد النظر والتأمل ما يظهر ثبوت مثل هذا الأثر عن علي رضي الله عنه باعتبار هذا الرجل. باعتبار هذا الرجل فإن ظاهر عبارة أبي حاتم الرازي في كتاب العلل أن أنه من المجروحين الذين اشتد جرحهم، والله تعالى أعلم. فعلى كل، المنع في قضية الجنب ثبتت به الآثار عن جماعة عن بعض الصحابة، وعلى رأسهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا كما قلنا ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وينقل عن بعض الصحابة خلاف هذا القول، فينقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنب، أنه كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنب. وهذا الأثر عن عبد الله بن عباس رواه ابن المنذر في الأوسط، قال رحمة الله عليه حدثونا عن محمود ابن آدم وساقه بإسناده، وابتدأه بقوله حدثونا، ولم يسم من حدثه، لكن قد يقال الصيغة صيغة جمع، وإن كانوا من قبيل المجاهيل، لكن إذا كانوا جماعة يقوي بعضهم بعضا. لكن الإشكال الآخر أن محمود هذا من جملة المجاهيل، ذكر ابن حبان في الثقات، ابن حبان لا يعتمد عليه أو لا يعتمد في الرجال الذين يقتصر على ذكرهم في كتابه الثقات، لا يعتمد على ابن حبان في الرجال الذين يقتصر على ذكرهم في كتابه الثقات، وإنما كلام العلماء فيما إذا وثق ابن حبان وقال فلان ثقة أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك من العبارات، هناك من أهل العلم من يقبل توثيق ابن حبان إذا صرح بالتوثيق، أما مجرد الذكر وإيراد الرجل في كتاب الثقات فإنه مما هو معلوم عن ابن حبان أنه يورد مجاهيل العين ومجاهيل الحال في كتاب الثقات، فلا يثبت هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنب، لا يثبت هذا الأثر. وعلى كل، فالمسألة تثبت بالآثار عن الصحابة فيما يتعلق بالجنب، فتثبت بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فيمتنع الجنب من قراءة القرآن بهذه الآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإذا أراد أن يقرأ القرآن فليغتسل والأمر متيسر، يغتسل ويقرأ ما شاء من القرآن. أما ما يتعلق بالحائض فلم يثبت في ذلك حديث ولا أثر فيما أعلم، لم يثبت في قضية الحائض حديث ولا أثر فيما أعلم، وشأن الحائض ليس كشأن الجنب، ولهذا كما عرفنا كثير من العلماء يفرقون بين الحائض والجنب، كالإمام مالك وكالإمام أحمد في إحدى الروايتين، وكالإمام الشافعي في أحد القولين، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. وهذا الحديث ليس نعم ليس في تلك الصراحة الكافية في إثبات هذا الحكم، وإنما مجرد نعم مجرد استنباط، قد يكون ما في نعم قد يكون هذا الاستنباط في موضعه وقد لا يكون، ليس في تلك الصراحة الكافية. وأن عائشة رضي الله عنها كانت تعتقد هذا في نفسها، ما هو شيء صريح. ربما عائشة أرادت أن نعم أن تذكر هذا الأمر، تذكر هذا الأمر وتذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان لا يبتعد عنها حتى في موطن العبادة وهي حائض، كان يغترب منها حتى إذا كان في موضع عبادة فلم يكن يبتعد عنها مع حيضها. فكون نعم فالقول بأنها كانت تفهم هذا الفهم وأن الحائض لا تقرأ القرآن فليس من الأمور المجزوم بها حتى نعم يقال بتحريم مثل هذا الأمر، فإن التحريم يحتاج فيه إلى أمر صريح، قضية التحريم يحتاج فيه إلى أمر صريح، وهذا المسألة ما فيها أحاديث صحيحة صريحة ولا آثار عن الصحابة صحيحة صريحة فيما أعلم، كونه ما ورد أحاديث صحيحة ولا آثار صحيحة صريحة تدل على ذلك، فالأصل هو الحل والأصل هو الجواز في مسألة الحائض، والله تعالى أعلم. طالبنا الكلام حول هذا الحديث نكتفي بهذا وننتقل شرح السنة.